إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فلا يزال الصراع بين الحق والباطل مستمرا، وهذا الصراع دائر على جميع المستويات، يظهر كل فترة في صورة من الصور، ويخطئ من يظن أن هذا الصراع إنما هو صراع جزئي في قضية ما، أبدا، إنما هو صراع ممتد من أول لحظة خلق الله عز وجل فيها البشر. فمن بعد ما خلق آدم عليه السلام وأمر الملائكة أن تسجد له، وامتنع إبليس عن السجود، بدأ الصراع من هذه اللحظة. فقال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. مش بس آدم هذا الذي أمرتني بالسجود له ورأيت أني أفضل منه، لا، ده هو وذريته من بعده أجمعين. ثم بيّن بعضا مما سيصنعه. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن أعجب العجب أن ترى عدوا لك يلقي أمام عينيك خططه في محاربتك ثم لا يأبه له أحد. إن هذا إن دل فإنما يدل على استهانة هذا العدو بخصمه، تمام الاستهانة. الدول الآن عاملة أجهزة مخابرات وقصص وحكايات عشان بس تخبي هتعمل إيه، لما تيجي تعمل حاجة يبقى ما حدش عارف نوى تعمل إيه، فبالتالي تضمن لها النجاح. لكن تصور كده لو جت إسرائيل وراحت أذاعت في الراديو الرسمي بتاعها أو التلفاز الرسمي إن هي بكرة الساعة 11:30 هتعمل كذا، والساعة 1:15 هتبعت كذا، وبعد ساعة هتعمل كذا، ولو حد عمل كذا هعمل له كذا، ونشرت ما تفكر به وخططها الاستراتيجية في محاربتنا، ما المتوقع عندئذ من الناس، من القادة ثم من الشعب، إذا علموا بذلك وأذيع في التلفاز الرسمي، ما بقاش كلام حتى مخابرات ولا حاجة، المتوقع طبعا بأقل من هذا بعشرة مراحل أن يهب الناس جميعا مستعدين ويأخذوا حذرهم ويعبئوا أنفسهم ويحتشدوا. ومش ممكن طبعا بأسطورة بهذه الطريقة إن هم يغلبوا إلا إذا شاء الله، لأنهم خلاص أخذوا حذرهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المعركة الفاصلة فتح مكة، الفتح الأكبر، لم يكن يخبر بهذا أحدا قط، صلوات الله وسلامه عليه، وكان يخبئ هذا الأمر. ليه؟ لأن معركة كبيرة جدا ولا بد أن يدهم أعداءه، عايز يفاجئهم، وكان يوري بغيرها. يعني أي حد يقول إحنا رايحين فين، بنحتشد ليه، يقول والله كده مشوار يعني. طب إحنا مجمعين الجيوش دي كلها ليه؟ 10,000 جيش أول مرة يبلغه عدد المسلمون، لم يكونوا قبل هذا قط 10,000. لا بس في كده حاجة هنخلصها، ويوري بغيرها، مش عايز يعرف حد خالص، ليه؟ بحس بالمفاجأة عظيمة ويقدر يغلبه، مع أن الله ناصره ومش محتاج الكلام ده خالص. ده هو حتى لو راح لهم لوحده هيغلبهم إن شاء الله، لأن الله كتب له النصر. وهذا ما فهمه ذلك الصحابي الفاضل حاطب بن أبي بلتعة، اللي هو أذاع سر النبي صلى الله عليه وسلم. هو فكر بالطريقة المقلوبة يعني، رضي الله عنه، قال إن النبي كده كده منصور، أنا قلت ما قلتش، عرفه ما عرفوش، مدام ربنا قال له إن فتحنا لك فتحا مبينا هتتفتح، ولو حتى إيه اللي حصل. طب ما أنا أتخذ عند هؤلاء القوم يدا وبلي عليهم جميل وبلغهم وكده كده، هو منصور مش ده اللي هيهزمه يعني، لو أعرف أن هذا يضره ما فعلته. فكر غلط. والصحابة طبعا مش معصومين، بشر يخطئون ويصيبون، لكن الفرق أن أخطاءهم تقع مغفورة، هؤلاء سبقت لهم الحسنى من الله، ويخبر الله عز وجل نبيه بما فعل حاطب، ويرسل علي بن أبي طالب وآخر يقول إن حاطب قد بعث كتابا مع امرأة في ضعينة يعني رايحة مكة، فأدركوها، فيدرك تلك المرأة، ويسألها علي بن أبي طالب أن تخرج الكتاب، يقول لها أخرج الكتاب، فتقول ما ثم كتاب، مش معايا كتب إيه، وكان حاطب قد بعث الكتاب معها إلى أهل مكة. فقال علي والله ما كذبنا ولا كذبنا، لئن لم تخرج الكتاب لنقلبن الثياب، هنضطر نفتشك، فطلعي بالذوق يعني. فلما رأت أن الأمر جد أخرجته من عقيصتها، كانت لفاة بين ضفائرها يعني، عفريتة برضو، خد بالك العرب فيهم ناس بتفهم كتير طبعا، ده هم أبو الفهم كله. فأخرجت الكتاب، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يحذرهم ما سيكون. فلما رجع بالكتاب علي بن أبي طالب، وجاء نفسلا بحاطب، وجاء الصحابة، قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. عمر جاهز رضي الله عنه، لا يتحمل على الدين شيئا قط، وما عندوش أي خيارات، هو دين الله أولا وبعده كل شيء، فما بيفكرش إطلاقا فيما يتعلق بأمر الدين، هو اتجاه واحد، وده الواجب على كل مسلم، ما عندوش ممالأة على دينه، دينه ده هو حياته كلها، وكل شيء بعد الدين هين. ولهذا نحن ندعو نقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، الدنيا تروح وتيجي، ولو ما جاتش عنها ما جات، الآخرة خير وأبقى، واللي خدوا الدنيا خدوا إيه؟ ما أخذوا شيئا، المنعمين اللي عايشين يعني في 10 نجوم دولي أخرتهم إيه؟ حفرة، ما فيش أي فرق بينها وبين حفرة الرجل اللي هو الشحات اللي بيتسول الناس، لا فرق إطلاقا، لا دي مكيفة مثلا، ولا فيها مثلا سرير بزمن الشي، ولا مراتب بالنوع الفلاني، ولا حاجة، شوية تراب زي بتاعوت الغلبان المسكين الشحات بالضبط، بل ممكن تكون بتاعة الشحات مكيفة، ليه تبقى غرفة ممكن تكون يعني غرفة من غرف الجنة، ويفتح له فيها من ريحان الجنة وروحها، ممكن، والتاني تختلف أضلاعه، فما فيش أي فرق خالص يعني. فالشاهد إن عمر رضي الله عنه لم يكن يتحمل شيء، لما علم ذلك قال أضرب عنقه، وشوف برضو خد بالك مع هذا الحماس الزائد لدين الله، لكنه لا يتحرك من رأسه، مش أنا متحمس أعمل اللي أنا عايزه، وإما أنا بحب الدين وأكسر وأبوظ الدنيا، لا، في عنده ضوابط، عنده مرجعية، الحماس لابد أن يكون منضبط قبل ما ينفذ الحماس، يرجع للنبي يقول له أعمل، يقول له لا استنى شوي، وقف الحماس ده دلوقتي خالص، مش مكانه دلوقتي. فالحماس حسن، شيء جيد حسن، لكن ينبغي أن ينضبط بضوابط الشرع، فليس كل ما يقدر عليه يفعل. أنا أقدر أعمل أي حاجة دلوقتي بس مرضاش، لأن أنا عندي عندي حاكم، عندي شريعة حاكمة، وعندي دين تكليف مربطني، فلا أفعل إلا ما أمرت به، وإلا ما يحل، ممكن ما يكفينيش بس ما ينفعش أعمل أكثر من كده. فعمر يطلب ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم له: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. معهم تصريح دول. ثم التفت إلى حاطب وقال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ تعمل كده ليه؟ إيه الداعي يعني؟ تراجل من أهل بدر من الصالحين. قال: والله يا رسول الله ما نفقت، والله ده ما نفاق ولا ده بغضا فيك ولا حبا لأهل مكة، ولكن كل واحد من أصحابك له في مكة من يحفظ ضيعته. ليه؟ هناك حد من أهله قريب، حد من الجماعة الكبار في مكة، فيحفظون أولاده هناك وضيعته وماله، وليس لي أحد. أنا كنت لصيقا بمكة، ما ليش حد هناك يحافظ على حاجتي اللي بقية، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وأنا أعلم أن الله ناصرك. أهو ده الشاهد، أنا أعلم أن الله ناصرك وأنه لا يغني عنهم من الله شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق حاطب. لا، الرجل ده فعلا صادق، ما كانش بيلعب ولا حاجة. فالمعركة عندما ينشر الخصم كل بيانات المعركة بالطريقة التي ذكرها الله في كتابه عن الشيطان ثم لا يسمع أحد، هذا عجب. ولهذا يقول الله عز وجل في آية أيضا من العجب عند من يتدبرها، يقول الله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ده بتتخذوه، ما هو مفروض أنا لما أعرف أن ده عدو أعامله على أنه إيه، حبيبي يعني؟ أتخذ عدو لوحدي، مش محتاجة أمر بقى دي. لكن الله عز وجل يعلم من عباده إن هم هيعرفوا إن هو عدوهم وهيقروا خططه كلها الاستراتيجية لإضلالهم وإدخالهم النار، ومع ذلك هيصحبوا عليه قوي ويبقى حبيبهم ويبقى هو اللي بيمشيهم كمان ويتبعوا خطوات الشيطان. يعني بس مش هيسمعوا الكلام بس، ده أمر عجب جدا الذي يرى علاقة الشيطان ببني آدم في من خلال كتاب الله عز وجل، يرى مفارقات عجيبة تشت لها العقول. ده هو حتى يوم ما يتقابل يوم القيامة، أعاذنا الله من رؤيته في الدنيا والآخرة وعلاقته، هيقول ساعتها إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق. ربنا أمركم بالخير كله ووعدكم وعدا لا يتخلف، وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. وأنا كنت بضحك عليكم وأنتم عارفين كده برضو، تعرف بضحك عليكم وكنت ماشي معايا. يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا كل اللي عملته معاكم يا بني أدمين إن أنا بس أشرت لكم كده بصباعي من بعيد، قلت لك على كده اعمل دي، وسوست لك، لا مسكت إيدك ولا خدتك من دماغك ولا حاجة خالص، ولا أمرتك أمر كده عيني عينك يعني. ده أنا بحط ما خرطومي في قلبك وأقول لك اسغده، اكسر دماغه، خد الفلوس دي قوم شوف لك كده فيلم ولا حاجة سل صيامك، انت تقعد طول النهار كده عطشان وبتاع، قوم اتسلى يا راجل. ده كل اللي عملته ومع ذلك اطعته طاعه تامه. فبيقول كده يوم الايام. ولذلك ربنا يقول: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويقول في ايات اخر: انه لكم عدو مبين، يعني واضح العداوه. فكيف يكون واضح العداوه وقد بين لك عداوته واقسم لربك وقد أضل أباك من قبلك أغواه ثم تأمنه؟ هذه المعادلة الصعبة، وده إن دل فإنما يدل على تمكن الغفلة من قلوبنا، إن إحنا بايعين القضية إلا من رحم رب، والأمر ده لا يشغل منا حيزا، وإلا لو شغل هذا منا حيزا لما رأيت صرعاه هكذا بالملايين. ولذلك الملائكة عندما يموت أحد الناس يعجبون إن كان ممن نجا، يقولون: لا نعجب من من هلك كيف هلك، فإنما الهالكون كثير، كتير قوي بيقعوا يعني كتير قوي مش في دماغهم القصة دي خالص، وما بيصوروا الدنيا كلها على أنها أمور مادية، مصور إن هو لما يخسر فلوس يبقى عشان هو قصر قوي في الشغل، طبعا ده صحيح، ولو ما يحصل له أي مصيبة بس يعني هو أكيد مش كان مركز مش عارفين، لكن ما في حد بيربط حياته بدينه، وده هو المطلب الأساس عندنا في ديننا. والذي يذكر قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف هذا الحصر والقصر، ما خلقتهم إلا ليعبدون، يعني ما لهمش شغلة تانية في الحياة. ده أسلوب الحصر، الحصر ده يفيد قصر هذا الأمر على ذاك. وما مثلا ما نقول مثلا لم يأتي هنا إلا واحد بس، ما بندخلش واحد تاني غيره. لا إله إلا الله، يوم ما فيهاش اتنين، فيها واحد بس هو الله. فربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا يحصره، يحصر كل وظائفهم في العبادة. ويفسرها لهم سيدهم صلى الله عليه وسلم فيقول كما أمره الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا بد يا أخواننا من الربط، الربط بين الحياة والدين. ما ينفعش خالص أبدا بأي وجه نقول إن الحياة دي سكة وأنا أنتم أدرى بأمور دنياكم، وإن الآخرة والدين ده سكة ثانية خالص اللي عايزه يروح له. ليس هذا في ديننا. وبالتالي كل اللي فاهم بالطريقة المعكوسة دي وقاطع الاثنين عن بعض هو عبد لهذا الصراع، ضائع فيه، مش واخد باله، مش حطه في حساباته أصلا، لأنه هو لا يربط بين هذا وذاك. وهذا الصراع كما قلت صراع ممتد من لدن آدم عليه السلام، واستطاع فيه إبليس أن يحقق انتصارات في أوقات كثيرة. نعم انتصارات هي طارئة وكانت تنتهي بخذلانه، يعني هو الذي وسوس لآدم عليه السلام أبينا. وآدم ده طراز نادر خلقه الله بيده، في حد منكم كده؟ لا طبعا. وأسجد له ملائكته، في حد منا حصل له الكلام دوت إطلاقا؟ وأسكنه جناته، كان عايش في الجنة مش عايش عندنا هنا في الدنيا. وعلمه الأسماء، يعني هذا رق ده أبو البشر وأحد صفوة الله من خلقه. ومع كل ذلك، كل هذه الإمكانات وكل هذه المقومات، ومع ذلك إبليس راح له قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال له فين دي؟ قال له الشجر اللي هناك دي اللي ربنا أمره أن لا يأكل منها، فأكل منها. فإذا كان استطاع أن يأخذ هذا المأخذ من آدم عليه السلام، يبقى أنت محتاج تستعد جامد، تاخد بالك أوي أوي أوي، ولا تغفل، لا سيما في الأوقات الشريفة. يعني أنا ممكن أتصور أن إحنا نغفل مثلا في طول الأيام عادي، لكن يجي واحد يغفل هذه الغفلة التامة وهو مثلا في مكة، وهو في أيام الحج، تلاقي واحد على عرفة ومولع السيجارة. يا أخي مش حبكت والله، يعني أنت مبتلى ربنا يعافيك، بس يعني للدرجة دي؟ طب ما أنت جاي تعمل إيه؟ أنت مش بتقول يا رب اغفر لي وعني على ذنوبي وخلصني واغسلني، وجايب معاك الذنوب في جيبك؟ أنت مش ناوي خالص، أنت مش عايز بقى. وتلاقيه مثلا على حدود الحرم، على بلاط الحرم بره، والسجاير في جيبه ولا ماسكها ولابس لبس الإحرام وعمال يشرب سجاير، وفي مزدلفة، والله رأيتهم في مزدلفة رايح يتصور وبيشرب سجاير. يعني أنت جاي تعمل إيه؟ انت اكيد مش فاهم انت بتعمل ايه، قطع انت جاي غلط، جاي فاهم غلط، محدش فاهمك، فالموضوع عندك عايز تعدل، الدنيا مقلوبة خالص. او تلاقيه في رمضان طول عمره مشغول جدا طبعا، وراجل اعمال ولا عنده مركز في شغله وما بيضيعش دقيقة، وفي رمضان تلاقيه راكن قدام التلفزيون من بعد الفطار الى الفجر، مش عارف يقوم، مسلسل متربط في المسلسلات، مسلسل مش الشيطان بس اللي مسلسل، هو برضه هو مسلسل، بس هو مسلسل مع التلفاز، فعمال ينقل من على القناة دي. وطبعا وكلاء الشيطان، ما الشيطان لما صفت كما في الصحيح، معلوم أن من علامات رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، فتحت أبواب الرحمة، فتجد الناس عندها خير أزيد منه في غير رمضان. وده أمر الجميع يلحظه، تلاقي الناس في العادة عندها استعداد للخير، ممكن يتصدق أكتر، تلاقيه أجود، ممكن يدفع ويروح يعمل مواد رحمن وبتاعه وكل حاجة زي الفل، ويدفع فلوس في الجامع، وأي حد يقول له قوله تفضل وتعال تغدى معنا، افطر معنا النهاردة، والله ما انت شغال يعني زي الفل له. فتحت أبواب الجنان، الرحمات مفتوحة، وغلقت أبواب النار، تلاقي برضو المعاصي خفت شوي، بتكسف شوي، اللي ماشي بشعرها تلاقيه بتلف كده على دماغها شوية إيه أي حاجة كده وخلاص، مش مشكلة، أحسن من بلاش، أحسن من الأول. وصفدت الشياطين، بتتربط، لكن الشياطين قبل ما تتربط فهموا بقى القصه، ما بالهم بقى سنين في القصة دي؟ فبقوا إيه؟ ما هم خبراء، ده من أيام آدم شغالين خبرة يعني في الفيلم دوت. فبقوا قبل ما يروحوا يظبطوا مع الوكلاء الشرعيين بتاعتهم على الأرض، أنا رايح بس شهر كده مربوط غصب عني، ومش هوصيك أيها المنتج الفلاني أنت وهذا، أنا عايز الناس ما تقدرش تغمض عينيها، مش عايز حد يفكر خالص لا في قرآن ولا في قيام ليل ولا في استغفار ولا يختم له كم ختم ولا يصلي كم انسى، أنا عايز يقعد طول النهار مبرق طول الليل مبرق. دي مهمة رسمية وبالفعل بينجحوا فيها بجدارة، وإحنا غفلتنا هي السبب. وده إحدى مفردات الصراع. الصراع بيجي كده برضو، مش من سكة تانية يعني، لأن كما قلنا المركز ومدرك عداوة الشيطان هيقدر يفهم كل سؤال وكل كلام جاي له من أي ناحية جاي ليه وعايز إيه، زي واحد مركز أو دلوقتي كده النهاردة ما شاء الله بقى الشعب كله سياسي، وبقى كله بيعرف في السياسة وعارف في السياسة، وكلهم ينفعوا برؤساء وزراء ورؤساء جمهورية وكل حاجة يعني. فأي حد النهاردة يقعد يقرأ الأخبار يلاقي مش عارف مين قال على إيه، يقولك بس لا ده عفريت قوي، ده هو قصده كذا عشان يعمل كذا، فهمنا ويا طايرة، ما أنت فاهم أهو ما شاء الله. افهم بقى كده في قضيتك أنت الشخصية. يعني كان الإمام الشعبي رحمه الله هو أحد أئمة التابعين الكبار، كان لما يجي يصلي مثلا يأتيه الشيطان فيقول له نسيت ركعة، فيكمل ما يقول له متى عهدتك ناصحا، ده من أنت بتحبني كده أو هتنصحني يعني، بيقول له ده جاي منين هذا الوسواس، جاي من أي ناحية، ده وسواس جاي في الصلاة من الشيطان يعني، يعني هل ممكن الشيطان يعز وينصح وخايف ان انا وخايف على صلاتي، ده نفسه ما صليش اصلا، ده نفسه ما صليش. ده بيحكوا ان واحد كان مره كان ماشي كده في راح راجل كفيف يعني ما لقاش حد يوديه الجامع خالص، فطلع كده وقف على الباب، فجاء واحد خد بايده ودنه ماشي معاه لقيت ما وصله الجامع في ليله مطيره، في ليله مطيره وما كانش حد عايز يوصله يعني. فالمهم هو لما وصل قبل الجامع كده مسك في الولاد ده وقال له يعني انت مين، انا ما فيش حد عايز ياخدني والشارع النهارده فاضي وما حدش نزل صلى اصلا، بالله عليك انت مين؟ فاخبره في اخر الامر انه الشيطان. طب يعني انت ايه اللي جابرك على كده يا سيدي، ما انت كان ما كنتش تصلي وخلاص احسن لك يعني. قال لا، ما المشكله انا كده ممكن تيجي تصلي انا اخدك بايدك احسن اوديك الجامع واوسوستك ابوظ لك الصلاه، لكن تبقى قاعد في البيت محروق على الصلاه كده قوي وربنا يرى منك هذا الاخلاص يدخلك فيها الجنه دي، فانا اوديك بنفس الجامع بس اخش ابوظها لك من ناحيه تانية. فهو يعني يعمل اي حاجه عايز يوصلك لهذه الطريقه. صراع، وصراع الدين اصعب الصراعات يا جماعه، صراع على دينك اصعب حاجه. ولهذا السلف فقهوا القضيه، الصحابه ايه اللي رفع امتنا كده جدا زمان وكانت مع فقرها، كانوا فقراء في اول الامر جدا، الصحابه كانوا لا يجدون قوت يومهم، وكان في منهم جماعات قاعدين في المسجد بس مش لاقيين اكل، اهل الصفه هؤلاء اضياف الاسلام لا يؤون الى بيت ولا الى اهل ولا الى اولاد، ما عندهمش حاجه، قاعدين في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش شغل اصلا في المدينه يومئذ وما فيش حاجه ينفعوا يشتغلوا فيها اصلا، وهم محبين للدين واهله وقاعدين، لما نفسهم يجي له اي هديه اي حاجه يبعت ياكلهم كلهم منها، وممكن تبقى حاجه بسيطه جدا لكن تسعهم جميعا. يعني مرة أبو هريرة يحكي قصة لطيفة جدا رضي الله عنه، يقول يعني أصابنا مرة مجاعة، كنا جعانين أوي في مرة كده، والنبي صلى الله عليه وسلم برضو جعان معانا، النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد منهم صلى الله عليه وسلم، يعني مرة يخرج إلى, 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 إلى الشارع فيلقى أبا بكر الصديق فيقول له يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة اللي مطلعك دلوقتي، فيقول ابتغاء أن أراك نفسي أشوفك، بس هو في الواقع كان جعان برضو يعني، فيقف معاه شويه كده ويجي عمر يقول له ما اخرجك يا عمر، فيقول الجوع يا رسول الله، جعان مش لاقي حاجه في البيت وعايز اكل اي حاجه ومش لاقي اي حاجه خالص في البيت، تصور، فهربان رايح الشارع، فالنبي يقول له والله ما اخرجني الا الذي اخرجك، وانا زيك بالظبط جعان جدا برضه، طب هنروح فين؟ تعالوا بنا الى بيت ابي الهيثم بن التيهان، ده راجل كان جواد، رجل ساري من اهل المدينه وعنده نخل وعنده معيز وكلام من ده، فاكيد هيشوفنا يعني، فيذهبون اليه فلا يجدونه هنالك، الى امراته اين زوجك اين صاحبك، تقول ذهب يستقي لنا الماء، راح يجيب لنا شويه ميه كده نظيفه، فيجي ابو الهيثم مش مصدق نفسه، النبي بقى ضيف يقول لك زرنا النبي النهارده، ده بقى فعلا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي لهم بالتمر والبصر والحاجات ويقول لهم بس السلوا كده، لقيت ما راح أجيب لكم حاجة تاكلوها. ويأخذ مدية فيذهب فيذبح عناقا جدي كده حلو، ويأتيهم فيأكلون ويشربون، ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يقول مرة من هذه المرات برضك زي كده كنا قاعدين خلاص هنموت من الجوع، فأهدى بعض الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم عسا من لبن، إيه كده حلة لبن يعني. فطبعا أنا ما صدقتش نفسي، قلت بس الحمد لله هأشرب لغاية ما أشبع النهاردة. فقال فما راعني إلا والنبي يقول لي يا أبا هريرة أدعو أهل الصفة. أهل الصفة 500 نفر هيروحوا فين في الحلة دي؟ أنا كده مش شارب خالص يعني، وطبعا أنا ساقي القوم فهأكون آخرهم يعني، بقابلني بقى مانيش شارب النهاردة. قال فجاءوا فشربوا جميعا واللبن على حاله، شرب 500 واحد من الإناء واللبن زي ما هو بركة، هذه معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه، يكثر الله له الطعام. قالوا كلهم شربوا ورووا شبعوا. ثم قال لي صلى الله عليه وسلم من بقي يا أبا هريرة؟ مين بقى اللي باقي؟ فقال ما بقي إلا أنا وأنت، احنا الاثنين بس اللي باقيين. فقال اشرب يا أبا هر، اشرب، مش انت كنت خايف بيضيع اللبن؟ اللبن زي ما هو، اشرب براحتك، اشرب واشبع. قال فشرب. ثم قال لي اشرب. قال فشرب. قال اشرب، ده مش كنت عطشان قوي وخايف؟ اشرب اشبع لبن. قال فشرب. قال لي اشرب. فقلت والذي نفسي بيده والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، ما عادش عندي مكان قد كده فاضي، خلاص اتمليت لبن ما عادش عندي ولا نقطة فاضية. قال ثم أخذ صلا فشرب منه وهو على حاله صلوات الله وسلامه عليه. فالصحابة كانوا حالهم ضيق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. ما طب ما طعامكم؟ كما يحكي أحد الصحابة أحد التابعين للسيدة عائشة يقول لها ما طعامكم يا خالة؟ تقول له الأسودان، التمر والماء. حد منا يقدر على هذه العيشة؟ مهما يكن فقيرا أفقر الناس الآن يقدر يقعد شهرين، شهرين 60 يوم يعني، ده يسموه مضرب عن الطعام، بيشرب لبن وبياكل، بيشرب ميه وبياكل تمر، ده لو عمل كده يسموه مضرب عن الطعام، يخش موسوعه جينيس الارقام القياسيه. كان الصحابه كذلك، وكان هكذا سيدهم صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك في بضع سنين من عمر الدنيا صاروا كل شيء، ذهبهم الامم فارتفعوا من زين القائمه بل من خارج القائمه وصاروا على راس القائمه. باي شيء كان هذا؟ باي شيء كان هذا؟ بالتقدم التكنولوجي؟ ما كانش عندهم ولا عند غيرهم ساعدته. بغزو البلاد يعني؟ أبدا والله، إنما كان كل هذا بعبادة الله عز وجل على معناها الصحيح، عبادة شاملة لتظهر في كل مجالات الحياة، في المعاملة الحسنة وفي حسن العمل وإتقانه والضمير وحفظ الحقوق وعدم التعدي على الآخرين والأخذ بيد البعض والتعاون على البر والتقوى وقصد الله تعالى بهذا وهضم حق النفس. فارتفع الأمر، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأنا أؤكد على أن المخرج من هذا الصراع وسبيل النجاة في هذا الصراع بين الإنسان والشيطان هو صراع البشرية الذي على إثره تأتي كل الصراعات، صراعات القتالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، دي كلها فروع ضئيلة من هذا الصراع الأكبر الذي يوظف كل هذه الصراعات لصالحه. وعلى هذا تتعامل على فكرة الدول، يعني لابد من خلفية عقدية تحكم تصرفات المجتمع. فيقول لك ده منطق العقدة، الصراع وعقدة المؤامرة دي مش عقدة، ده حقيقة قرآنية ثبتها الله تعالى في كتابه، لا يجهلها إلا جاهل بدينه، دي مش نظرية ولا حاجة. قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزالون ده استمراره لا ينقطع أبدا يعني، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دي نظرية؟ دي مش نظرية، دي حقيقة قرآنية. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نصنف فإيدي برضو الآية دي نحذفها مثلا عشان نرضي بعض الناس اللي عندهم دماغهم رايحة شمال وبيقول لك النظريات المؤامرة والصراع بين الحضارات، ويا عم ده مش صراع، دي حقائق. اللي مش عايز ياخد باله منها كالذي يعرض عليه خطط خصمه فيقول لا مش بعده بحبني مش بحاربني، ما تجيش منه ما تطلعش من بقه العيبة. يا عم ده بيقول فيك كذا وهو الورق الرسم اهو خطط اهي، يقول لك لا لا ما تحس ما مش يا عم ما تخليش نغلط في بعض ونزعل من بعض. الله ده مش ناوي خالص، ده بقى زي الجماعة اللي هم ما لهمش في حاجة خالص، ولذلك دائما ما يقعون في ذيل القائمة. ففي صراع، في صراع مستمر، قطعا مستمر كما ذكر الله، ما ذكر هذا أحد غيره، ده مش كلام مفكر ولا منظر ولا داعية ولا شيخ جامع ولا بتاع من ده خالص ولا رجل أكاديمي ولا يحزنون، ده كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو كلام محكم واضح، مش مثلا آيات مشكلة ملتبسة معناها غير بين للناس يفهمه العامي والعالم البدوي والحاضر، ليس فيه خلاف، ويحتاج إلى التعامل معه والاستعداد له. يعني إيه نضرب في الناس؟ لا، نأخذ حذرنا، خذوا حذركم، اعمل اللي عليك وخذ حذرك من عدوك، استعد له. ده العوام يقولوا كده، يقولوا يعني إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، ده لو نملة صغيرة ما تسلم لهاش أو ده تاكلك، النملة دي ممكن تقعد تقرص فيك في أماكن قاتلة تضيعك، فما تستهونش كده قوي. فكيف هو عدوك أقوى منك أصلا وأعداؤك كلهم أقوى منك؟ إحنا الآن ضعفاء جدا، لسنا ضعفاء لأننا أصلا أهل ضعف، لأن فرطنا في قوتنا، قوتنا التي يعرفها الجميع عنا وأخذوا حذرهم منها واستطاعوا أنهم يجردون منها هي ديننا بس، عقائدنا. وكل من حارب المسلمين يدرك هذا جيدا، عارف الدنيا ناس الذي ينصرهم عقيدتهم ربهم. ربنا علمنا في كتابه العزيز قال وما النصر إلا من عند الله، دي معاني في القرآن يا ليت الناس تقف عندها وهي تقرأ القرآن الآن تتدبره تركز معها شوي هتفهم القضية ماشية ازاي. أنا أدرك أن هناك غزو فكري وأن هناك جيوش جرارة من المستغربين والعلمانيين والليبراليين وكل الأصناف اللي كلكم عارفينها اللي هم يرون عكس ما نتكلم فيه ويريدون أن يؤصلوا لقضية أخرى، فصل الدين عن الدنيا وفصل السياسة عن الدين، وكل هذا حديث خرافات يا أمة عمرو، ما تتقدم به الأمة مش إحنا، ده ينفع مع حد تاني، لكن مع أمة الإسلام اللي هي دينها لحمها وعظمها دوت ما ينفعش كده كده، كأنك عايز تشفينا من العظم واللحم، هنعيش؟ واحد عايز يشيل العظم من الضحية وعايز تمشي زي ما خلاص، لا تصل إلى هذه المرتبة أنك أنت تشف العظم من اللحم إلا بعد أن تذبحني، اذبح وبعد كده شف، لكن عايز تشفيني وأنا صاحي وتقول لي كمل بقى من غير عظم ما تجيش إطلاقا. فهو هذا ديننا لحمنا وعظمنا متداخل في كل شيء ما ينفعش يتشال. ففي ناس عمالة تنظر بس كده في الهوى ويقولوا كلام ما يعرفوش أصوله، وهم لا أنا أحسن الظن أقولهم جاهلون بدينهم، مش عارفين ثوابت الدين وقواعده وأصوله، ما بيقروش قرآن أصلا أو بيقروه كده قراءة تبرك، ما درسوش كتاب الله عز وجل ولا يعرفون ما فيه، ولو عرفوا لسكتوا. ربنا يقول وما النصر إلا من عند الله، يعني يهبه لمن يشاء يعطيه من يشاء من عباده. ولما نقف في المواجهة مع الكفار أو الأعداء ربنا يكلفنا بالجهد فقط بالاستطاعة بس، يقول هتحاربوا يعني مستعدين طب تعملوا ايه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم. شوف ركز قوي في ما استطعتم دي، ما استطعتم. طب انا يا رب لا استطيع الا ان اتي بسيف وعدوي معاه F-16، خلاص هات اللي معاك بس ولكش علاقة، تعال انت. اللي كان حضر الحرب الافغانية وكان متابع اخبار حرب روسيا وافغانستان كان يسمع العجائب، والنهاردة والله لسه إلى الآن ده يحدث الآن في سوريا ويحدث الآن كذلك في الشيشان وفي أماكن كثيرة من بقاع المسلمين في حروب أهل الباطل مع أهل الحق، كانوا يرون عجبا، يعني كان ببندقية كده اللي هي تحت الصيد دي ممكن يوقع طيارة، وده كلام رآه أهل العيان من الكفار، ده مش حكايات المسلمين اللي كانوا هناك، ده وكالات وكالات أنباء غربية ترى أن هذا عبثا لا تصدقه. لسه في على بعض مواقع الأجنبية كاتبين أنهم تعجبوا جدا أن جثث الإخوة في طلبان لا تتعفن اطلاقا، يعني الجثث بعد بقالها سنة ميتة وبيلاقوها زي ما هي، ريحتها كويسه ولسه الدم بيجري فيها ولسه كانه ميت امبارح سخنه يعني، وجثث القتله من الحزب حلف الناتو متعفنه تماما ومش عارفين السر. كاتبين ده يعني استشكال، عايزين حد عالم يفسر لهم، بيقولوا يعني اين علماء التشريح وعلماء البتاع؟ بيقول لك اكيد الجماعه الافغان دول بياكلوا طعام معين يحافظ على الدم في اجسادهم وهم اموات. طبعا البعد من المغفلين مش عارفين ان الله تعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، وإن الشهيد قد يوضع كذا يظل 20 عاما ولسه سخن وهو ميت. ولما بعد 20 عام من غزوة أحد أرادوا أن يغيروا مجرى نهر في المدينة فكشفوا عن جثث الصحابة، فراحوا جابوا جثة عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة، قال فخرجت جثة أبي كما هي يوم دفنتها، ما راحش منه ولا رمش، لسه زي ما هو كده بلونه بشكله بشعره زي ما هو، لسه يدبت التاني معايا وصباعه بروحه بيجي عادي خالص يعني لسه طري بعد 20 سنة. فهم مش عارفين دين، فإذا ديننا مستمر وربنا وعده للمسلمين لن ينقطع، لكن يحتاج منهم أن يأخذوا بأسباب قوتهم اللي هي نصر الله فقط، لا تلتفت يمنة ولا يسرة. الله ما يريد منك شيئا، لا عايزك تضرب هنا ولا هنا، يقول لك ركز معايا اعبدني، انا بعتك تعبدني وانا متكفل لك بما وراء ذلك، انت اعبد انا اعمل لك اللي انت عايزه، عايز نصر هنصرك، عايز فلوس هجيب لك، عايز رزق هارزقك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فنحن نحتاج الى ان نراجع امورنا ونراجع مبادئنا ونراجع معتقداتنا ونبدأ نقدم ما يستحق التقديم. الله تعالى هو المقدم ودينه هو المقدم، فقدم الله يقدمك الله، وأعزه يعزك، وانصره ينصرك، ولا تستخسر في الله شيئا، اوعى تستكبر على ربنا يقول انا يعني انا اسيب شغلي واقعد اقرا قران ولا اقعد اتعلم دين، ده سبيل النجاح، هو كده ده اللي رفع الصحابة ورفع المسلمين في العصور القديمة، ولما تخلوا عن هذا الدين وصاروا فيه مثلهم مثل غيرهم رجع الأمر إلى موازين القوة، وانت تنتصر لو انت معاك، طب انت معاكش يبقى انت بقى منك لأعدائك الأقوى منكم يغلبوا خلاص، مش علاقة بيكم انتوا برا المعادلة. فأسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يعود ولدينك أن يحكم وأن يسود. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم بطنة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يهان فيه المسلمون يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انهم عالة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، جوعى فاطعمهم، عراة فاكسهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اجعل الدائرة على اعدائهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم على وجه الارض احدا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فكما ذكرنا في الخطبة نحن في صراع،
وهذا الصراع له آيات كثيرة، سيتبدى مرة في صراع اقتصادي، ومرة في صراع عسكري، ومرة في صراع فكري، وكل هذا مرده في النهاية إلى الصراع الأصل بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الشيطان وبني آدم. ومن لا يدرك هذه العلاقات ولا تظهر له هذه الصورة بهذا الوضوح الذي أحكيه فهو غافل. ولهذا أعظم أمراض القلوب الغفلة، أعظم مرض ممكن يصيب المرء فيعني يضيع عليه دينه ودنياه الغفلة. والغفلة عادة ما تنقشع عند حضور ملك الموت، يبدأ بقى يفوق ساعتها، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الآن شايف كويس قوي. فكثير جدا من الناس لا يفيق ولا تنكشف عنه تلك الغفلة إلا عندما يأتي ملك الموت لقبض روحه فيفيق بعد فوات الأوان، يدرك أنه كان مبطلا وأنه كان مضيعا وأنه ضيع خيرا كثيرا، لكن ما عاد عنده وقت يستطيع أن يستدرك فيه شيئا مما فات. ولهذا الموفق والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، وهو الذي يعتبر فيفيق وهناك وقت للاستدراك. ولهذا جعل الله عز وجل في حياة المرء محطات للإفاقة، حاجات تفوقه كتير، منها الابتلاءات اللي بتأتي للمرء ولإخوانه وموت أصحابه وأعوانه، وكذلك الأوقات المباركة التي ينشط فيها القلب وتذهب عن المرء فيها الصوارف فيكون أخلص لله عز وجل، مثل رمضان. فشهر رمضان ده موسم من مواسم الخيرات والبركات، الأصل فيه أن الله عز وجل إنما شرعه ليزداد الناس تقى. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل من الله عز وجل تحقيق، لعل من الله تحقيق، يعني إن صمتم الصيام الحق فستصيرون أتقياء بلا ريب. ولهذا عدوك مدير الصراع اللي بنحكي عنه هذا عارف الآية دي وسمعها قبلك، ده سمعها كمان خدها بعلو، يعني سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا منك ولا مني ولا من الشيخ بتاعنا ولا من هو أكبر منا، ده خبير قديم وبقول لك شاف كل حاجة مرت عليه القرون، فسمع هذه الآية وعرف فحواها ومحتواها ممن أنزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكنه عجز أن يصرف عنها هذا الرعيل، لأن هذا الرعيل كان فايق قوي، كان لسه قريبا من مصدر النور، الصحابة كانوا قدام المصباح على طول، النبي صلى الله عليه وسلم يشع عليهم بنور الله عز وجل، فبالتالي صعب أنك أنت تأخذ منهم واحد كده تجرجره عيني عينك، يعني ما تجيش خالص دي. ولهذا عصم الله الصحابة من هذا الضلال، فكانوا أحرص الناس على الدين، وكان دين أحدهم أعز عليهم من ماله وأهله والناس أجمعين. ولهذا كنت ترى المفارقات العجيبة، رجل يلقى أباه في الحرب فيقتله، الله ده أبويا وموته، ما هو بقى النور عالي قوي، فالدنيا واضحة جدا والصراع واضح جدا معالمه، وبالتالي ما عندوش خيارات، لكن كلما ابتعدت عن مصدر الضوء كلما خفت النور، كلما اشتبه عليك الأمر فأنت مش شايف هي دي إيدك ولا إيد صاحبك ولا هو ده راجل ولا واحدة ست ولا إيه، أنت مش شايف، فبالتالي مشتبه الأمر عليك، وبدام مشتبه انت مش عارف تاخد قرار، خايف يطلع ده غلط، ما مش بعيد اعمل كده، يبقى ده له مضار هنا، وزعل فلان وفلان يعمل مش عارف ايه وعلان، واكون قصدي ومش قصدي، الامر مشتبه عليك جدا، لكن ساعتها النور واضح وبالتالي الرؤيه واضحه جدا. عبد الله بن ابي بن سلول الصحابي الجليل، وكان ابوه راس النفاق، ابوه ده كان راس المنافقين في المدينه، وكان بيجهزوا له التاج، حبوا بقى يعملوا يعني ملك كده في المدينة قبل الهجرة بشهور، وجهزوا التاج ونظموه وقالوا احنا مثلا يوم 20 في الشهر حننصب ملكا على المدينة هو عبد الله بن أبي بن سلول، وضربوا الميعاد والناس مستنية الملك. فجاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمت الهجرة وجاء رسول الله، خلاص سقط الملك، ملك ايه وبتاع ايه، ده النبي جه جاءهم النور كله صلوات الله وسلامه عليه. فلم يزل في قلب عبد الله بن أبي غصة، حقة حقد، لأنه يرى أن الذي سلب ملكه رسول الله، ده اللي عطلوا عن الملك اللي خدوا منه. زي ناس كثيرة أو الآن عندها شيء من الحنق وعدم الحب والبغضاء لأهل السلطة الجدد، مش لحاجة، هو ما شافش منهم حاجة لسه خالص، ممكن ما يشوفش أصلا خالص يعني، لكن هو فقط نزع السلطة إنه هي تاخدت منه، ما كانش مفروض تاخد مني خالص. والراجل كان الآن طبعا دولي برضو شبكة يعني بتوصل يعني إيه من فوق لتحت، الرأس الكبيرة اللي اتخذت منه مثلا الرئاسة أكيد زعلان، وأكيد اللي بعديه برضو يعني تبقى إيه شيء نفسي، يعني شيء نفسي بيدفع له أحيانا النفس. والواجب أن المرء ينتظر ويحكم، ويحكم بالعقل والمنطق، لما يلاقي حاجة كويسة يحمد، ولما يلاقي حاجة شر يقول غلط ويعترض. لكن بعض الناس بوازع نزع السلطة وذهاب السطوة يحقد ويزعل وما يطقش يتعامل، خلاص لا كده بقى بينه وبينك بحار من الدم ومصانع مصانع الحداد بسبب هذا. فوقع هذا لعبد الله بن أبي بن سلول بغض شديد أدى به للنفاق، البغض ده تطور حتى صار يكره الدين، ما بيكره سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو لما جه خد منه الملك. طب يا أخي فكر ركز، ده قدرك وثم هذا خير لك من الملك، لا هو واقف معاه الحتة في النقطة دي مش عارف يخلع منها، والبعض برضه بيروح واقف مش عارف يعدي. يا سيدي عدي عدي وتعامل واشتغل وعاون واشتغل واعمل، ولما يطلع حاجة غلط نصلح ونعيش مع بعض، لما تاخدش موقف مسبق بناء على قدر ما حصل، ده مش صح، ولا ده في مصلحة حد، ولا حتى في مصلحتك أنت أيها المخالف يعني. فابن سلول حصل له دوت. فالمهم كان ممتلئا غيظا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقوم في بعض الغزوات حصل حادث ما، فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، ما نحن ومحمد إلا كما قال الأول، سم كلبك يأكلك. حصل مهارشة يعني بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض غلمان وبعض ناس من 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 قبائل الأنصار، فضربوا في بعض، فبيقول يعني احنا ايه سكتنا ودخل بحماره يعني، يعني كمان بيضربونا يعني، يعني هم ضيوف عندنا وجايين يضربونا في بلدنا، احنا صرنا كما قال الاول سم من كلبك ياكلك، اقعد رب الكلب بتاعك لقيتنا روح في الاخر هبشك واكلك. طبعا وبئس ما قال، ولعنه الله لعنا كبيرا. وثم قال على اثر ذلك لئن رجعنا الى المدينه، بس نرجع بس المدينه واحنا بقى نروحهم ثاني مكه، ليخرجن الاعز منها الاذل. فبلغت هذه الكلمة ولده عبد الله ابن أبي، هو الاثنين اسمهم عبد الله، الابن مسلم والأب هو المنافق. الولد سمع الكلام ده وعرف أن أباه توعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا كده من المعركة راجعين بقى في الطريق، ذهب عبد الله ابن أبي الولد وقف على باب المدينة على مدخل الناس، وقف بسيفه شاهرا سيفه ومنتظر، فأدخل الناس جميعا حتى جاء أبوه فقال اركن تعال هنا، قال ما لك ويلك في يا ولد. وكان عبد الله من أبر الناس بأبيه، كان يبر أباه برا عجيبا، وجاء الإسلام بالبر، والمرء يبر أباه الكافر ما فيش مشكلة خالص، ما نهى الإسلام عن هذا، الواحد لو والده كافر مش حتى هو العاصي كافر على ملة ثانية يعني يحترمه ويبره برضه يسمع كلامه ويوقره ويعطيه حقه ولا يؤذيه ولا يظلمه ولا يعنفه، يأخذه باللين يعني ويوضح له باللين ويعطيه حقه الشرعي، ده قضية أخرى ملاش علاقة. فعبد الله كان أبر الناس بأبيه وكان يقدره جدا، لكن قلت لكم النور نور عالي قوي والدنيا واضحة قوي، ظاهر إن ده عمود وإن دي نجفة خلاص ما فيش فيها قولان بالنسبة لي، ده النبي وده دين وده أبويا، وإذا تعارض فديني قبل أبي، لما يتعارضوا أنا هضحي بأبويا وأخذ ديني طبعا ما فيش فيها قولان دي، لأن أبويا يوم القيامة هيبيعني، لكن ديني هو اللي هينفعني يوم القيامة. يوم القيامة أبويا هيقول خدوا ابني دخلوه مكان النار، لو محتاجين حد يعني خش مكاني، ابني ده جدع ويستحمل شيلوه، طب مش نافع خدوا مراتي، طب خدوا أبويا خدوا أي حد بس سيبوني أنا، ساعتها كله يتبرأ من بعضه، يوم يفر المرء من إيه ها؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، مفيش حد عزيز خالص، كله يبيع بعض يوم القيامة، الوحيد اللي هيمسكك ويسيبك وينفعك إن دينك والنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، الحريص بقى عليك هو يوم القيامة كمان برضو يقول يا ربي أمتي أمتي، فده اللي يستاهل تضحي عشان خطره صراحة. لكن أي حد أنا معلش مع احترامنا طبعا لكله كلهم فوق دماغنا، لكن ما أقدرش أحطه قدام الدين، لا دي معادلة خاسرة أصلا ما ينفعش. فعبد الله بن أبي جه وقف على باب المدينة، ولما جاء أبوه قال له والله لن تدخلها. ونفسه كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى للأمة يومئذ أن هو يكون آخر الناس دخولا، يمشي وراء الجيش مشيش أول واحد بقى كده وقدامه بقى البتاع اللي مش عارفين الموكب والبتاع مش مشكلة، الناس والله تولع بجاز يجوا براحتهم، أهم حاجة الباشا يوصل ويريح هم عنهم ما جم يتحرقوا بجاز مش مشكلة. ها زي ما حصل في النكسة، الراجل كان بيلف فوق مش عارف الطيارة وكانوا خايفين يضربوها فالبلد تولع كلها مش مشكلة، بس الباشا ينزل يعني باشا ينزل من الفسحة بتاعته. فلا نفسه كان يمشي آخر الجيش، يمشي آخر واحد لو حاجة وقعت من حد يشيلها بالناس اللي معاه يعني يلموا عليهم كده يحفظوا لهم أمتعتهم، منتهى الحرص والحدب. صدق وهو الذي قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم صلوات الله وسلامه عليه. فالمهم عبد الله حبس أبوه قال له ألم تقل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل؟ قال بلى. قال فأنت الأزل ورسول الله هو الأعز، ووالله لن تدخلها حتى يأذن فيك رسول الله، ولو أمرني أن أقطع عنقك لفعل. اركن وقف على نحن خلاص، قال ده أنت ابني ولد فوق يا ولد خلاص ولد مين موضوع انتهى، توصلت الحرس هد دخلت على الدين، الدين ده خط أحمر فاش حد على الدين، لا سيما إذا كلام متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ده رسول الله ما فيش فيه قولان ده خالص يعني. ركن على نحيه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهرع إليه أبوه، أبوه طلع يجري قال يا رسول الله أيعجبك ما يفعل عبد الله؟ ده الدين بتاعكم بقى زي أي حد يتزنق يعني يقول لك هو الدين بيأمركم كده؟ طب ما أنت غلطان يا عم، ولا أنت محتاج الدين يعني يديك مساحة أنك أنت تغلط وما حدش يرد عليك عشان يبقى الدين ما بيقولش كده؟ أي حد يغلط ويجي مثلا يرد عليه حد من المشايخ ولا حاجة يقول لك هو الدين بيأمر بهذا؟ كرهتونا في الدين ومش عارف إيه وبتاع إيه يا عم بس على رسلك إيه ده بس؟ هو لازم الدين ده يعني بتحت وما يردش وما ينطقش ويتاخد على قفاه وتديله ملطشه يعني هو الدين دوت ملوش حد؟ ما لازم يكون لي رد للدين. فيقول له بهذا امركم دينكم يا محمد؟ ده ينفع كده الواد وقفني كده على الباب مش عايز دخلني. فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يا ولد ارفق بابيك الشيخ دخله طبعا يا رسول الله فعل كذا وقال بس دخله بس ما ينفعش الكلام ده مش كده مش قدام الناس. طبعا هذا لو ده لو راجل منصف الاب دوت ويتعامل معاه كده كان يعمل ايه؟ يسلم شايف الدين هو في صفه يعني ونصره على ابنه اللي هو منتصر للدين، ومع ذلك استمر على ما هو فيه من الشرك. فجاء عبد الله وقال يا رسول الله ابنه لئن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا أقتله، فإني لا أطيق أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض. قالوا لو أنت خلاص خدت قرار بقتله لأنه منافق ظاهر النفاق عليم النفاق يعني لو أنت مستحق ناوي تقتله تعاقبه بذلك أرجوك ما تخليش حد غيري يموته. ليه؟ قال له أنا ما استحملش أبويا ولو شفت حد جه ناحيته أنا هموته هموت اللي موته يعني وأدخل في النار. تبوا على إيه؟ أنا أتاوي عار بإيدي كنت أمرا أحدا بقتله فأنا أقتله. فقال بل نحسن إليه يا عبد الله، لا مش هنموته إكراما ليك يعني معلش عشان خاطرك على الأقل. ولما جاء مات عبد الله بن أبي بن سلول هذا إكراما لولده عبد الله خلع بردته الشريفة وكفنه فيها وصلى عليه حتى نهاه الله عن ذلك. نفسه كان رجلا كريما على أعلى مراتب الذوق يعني شوف في حاجة بعد كده إكراما لهذا الرجل يفعل هذا إذا وسع له الأمر ذلك. فبقول الصراع بيبقى واضح اللي قريب من النور شايف الأمر لا يشتبه عليه. أبو عبيدة بن الجراح يلقى أباه في بدر فيقتله خلصنا وما فيش حل، ما هو أبوه رايح عايز يموت مثلا النبي ولا أحد من الصحابة وده رافع راية الكفر وأنا رافع راية الإسلام وديني ده حياتي حياتي وأخرتي وكل حاجة في عمري كل حاجة ديني ده كل حاجة عندي ما أقدرش. هو ده الدين يا جماعة. النهاردة طبعا الجماعة بأصحابنا وحبايبنا اللي عايزين الموضوع يبقى سداح مداح دولي مش عايزين حاجة في أي حاجة بيبيعين الدين على النواصي يقول لك ما فيش حاجة اسمها ولاء ولا براء ولا حاجة كله في بعضه يعني هيصة يعني ما فيش حاجة اسمها كده. الدين له خطوط فاصلة صح في رحمة وفي بر وفي إكرام وفي إقساط وفي كل حاجة بس كل حاجة في مكانها يعني كل حاجة في مكانها في شدة في مكانها وفي رفق في مكانه وفي بر في مكانه وفي عنف في مكانه ما فيش إطلاقا أسد من غير مخالب ما فيش إطلاقا حاجة اسمها كده. لابد أرحم الناس لازم يكون عنده رادع يرضع به الله أرحم الأرحمين عنده نار وفي أرحم من ربنا؟ ده ربنا جل في علاه خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها على الناس جزءا به يترحم الناس حتى ترفع الشاة حافرها عن وليدها مخافة أن تؤذيه. الرحمة اللي بين الخلق دول سواء كانوا إنس ولا جن ولا حيوانات، الرحمة دي كلها اللي انتوا شايفينها دي كلها دي جزء من 100 جزء اختص الله بها نفسه، والبقية عنده سبحانه هناك. شوف رحمة بعد، في رحمة بعد كده؟ ما فيش بعد كده رحمة والله. ومع ذلك خلق النار اللي نار الدنيا دي ولا حاجة، يعني أحمي على ناركم هذه، نار الدنيا دي دي نار مخففة جدا، أحمي عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أحمي عليها 1000 عام حتى اسودت. طيب شو ما النار سودة بقى، مش حمرة، سودة، فهي يحتم بعضها بعضا، بتاكل في بعضيها يعني، تكاد تميز من الغيظ. وتأتي يوم القيامة في المحشر لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، حد يعد الأرقام دي، يمسكونها يأخذون بالنار بيشدوها عن الناس، وهي تريد أن تكاد تميز من الغيظ، عايزة تأكل الناس دي كلها الواقفين. تزعلت ربنا ليه؟ هي عذابه، يعذب بها من يشاء من عباده. فالرحيم لازم يكون عنده شيء من هذا، بحيث ما تمشي الأمور إزاي، لابد من جناحي الطائر، الثواب والعقاب، لا ينجح أحد إلا بهذا، ثواب وعقاب. في ناس بتيجي باللين تأخذ الثواب، في ناس بتيجي بالعين الحمراء يأخذ العقاب، لكن على طول ثواب ما تنفعش، على طول عقاب ما تنفعش، فلا بد من التوازن لكل حالات لبوسها. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. لو يجي واحد يهان ويستغضب فلا يغضب، فالبعض يقول، يعني بعض العلماء العليم الطالب يقول من استغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار. احيانا يعني لما يصل لحد يعني بقى، لا مش كده، فيه لازم تكون عندك شيء من الحراره يعني، واحيانا يكون الحلم هو سيد الموقف، هو ده يحتاج حلم، الحلم هنا هو الايه، هو اللي هيجيب، فلا بد من هذا، ما ينفعش يبقى كله كده ايه سكه واحده يعني. فهو كلما وضحت الصورة وكلما قرب الناس من عهد النبوة وقربوا من الدين أكثر اتضحت لهم الصور، فاستطاعوا أن يأخذوا مواقفا واضحة. وكلما بعد الناس عن الشرع والدين والنبوة كلما تعمت الأمور فصار الوضع غامضا، فتلاقي الشخص اللي مش عارف يأخذ موقف دوت أو متحرج أو متردد ده مش فاهم أو مش شايف كويس. فاحنا محتاجين نشوف كويس، وهذا لا يكون إلا بالرجوع لأصل الدين. المرجعية العظمى عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه، ما حدش تاني، لا فهمي ولا فهمك ولا فهم حد، فهم اللي كانوا عايشين وقت نزول الوحي اللي هو رضي الله عنهم وأرضاهم، اللي رضيهم الله لدينه. في حد أحسن من أبو بكر الصديق تعرفوه؟ في حد أفهم من عمر؟ في حد خير من عثمان؟ حد زي علي بن أبي طالب؟ ما فيش حد أنا أعرفه خالص صراحة في العالم زي واحد من دولي. والنهاردة هما بيسوأوا سمعتهم بصورة أو بأخرى، إما بصورة مباشرة بسبهم ولعنهم كما يفعل الشيعة الروافض واللي هما الآن شغالين على أشدهم، وبيحاولوا يخترقوا مصر ويرجعوا العصر الفاطمي. والأزهر الشريف أصلا لما تبنى على فكرة تبنى للجماعة دولي، اللي بناه أصلا العبيديون الروافض، بنوا الأزهر الشريف وكان مبنيا لنشر المذهب الرافضي. وعشان كده النهاردة تلاقي المساجد كلها مكتوب فيها كده أبو بكر عمر عثمان علي، لأن كان الأول يكتب على جدران المساجد سب الصحابة، لعن الله أبو بكر، لعن الله عمر، لعن الله عائشة، كان ده بتكتب على كل المساجد، يكتبون سب الصحابة على المنابر وعلى المساجد وفي القبلة. ولما جاء الله تعالى بصلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي له أعظم مناقب صلاح الدين حاجتين، هزيمته للصليبيين وفتح بيت المقدس، وقضاؤه على الرفض، إن هو قضى على الروافض في مصر وقفل الجامع الأزهر، جه أغلق المسجد الأزهر قفله خالص، لأنه كان شغال في الباطن بيدعو لإيه؟ لسب الصحابة والمذهب الرافضي الشيعي الرافضي. ها، فعشان كده لما ربنا أصلح الحال بعد كده فتح بعد ذلك بقرنين ولا حاجة، وبدأ يشتغل بقى في مذهب أهل السنة والجماعة، يعني مذهب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي كما هو إلى الآن. الناس بدأت تعرف دينها الحق، وبدأ الناس يكتبوا، ترى البعض في الحاجات القديمة يعني تلاقي دائما عاملك على كل مسجد أبو بكر على ناحية، عمر عثمان علي، كان ده رد شعبي يعني، وعلى ما كان يكتبه الروافض من سب الصحابة على جدران المساجد. فأنا بقول إن إحنا المحتاجين يعني الآن إن إحنا نقرب أكثر من الخير. النهاردة الشيعة شغالين بيسبوا عمر رضي الله تعالى عنه وبيحتفلوا بيوم مقتل عمر، يوم النيروز عندهم احتفال رسمي عيد من أعياد إيران بيسموه عيد بابا شجاع. بابا شجاع ده اللي هو أبو لؤلؤة المجوسي، عاملين له مقام في إيران، أي حد راح إيران يشوفه، مقام لأبي لؤلؤة المجوسي. هو مجوسي بإجماع الفرس والشيعة والسنة، مجوسي بالإجماع، ما أسلمش أبو شجاع لأنه موت نفسه بعد ما قتل عمر، ضرب نفسه بنفس السكين، كان السكين له رأسان، ضرب عمر براس والتاني ضرب بنفسه لما حسن هو يتمسك ويمسكوا الصحابة، راح قاتل نفسه في نفس الدقيقة يعني، فما أسلمش ولا حاجة، وهو كافر مجوسي بإجماع أهل الأرض، مجوسي، وعاملين له احتفال وعاملين له مقام في إيران ومسمينه بابا شجاع، ويحتفلون بيوم مقتل عمر. ليه بقى عمر واجعهم أو ليه كده الجماعة الفرس دولي اللي هم الشيعة الروافض؟ والنهاردة كله الشيعة روافض في شوية درجات، لأن عمر فتح فارس وهدم ملك كسرى، وجماعة عندهم نزعة صفوية، عندهم نزعة فارسية قوية، ولذلك هم يكرهون عمر، وأقول لك يروون في كتبهم أن عمر أشد من الشيطان، وإن قال لي دخل عرفت مين دخل النار، ولقى طبعا الشيطان عمال يعيط في النار ويستعيذ بالله من مش عارف مكان إيه، قال له المكان ده فيه مين يعني؟ قال له ده فيه عمر. يا سلام، ده عمر هذا كان يخافه الشيطان، كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أهله في نساء بني هاشم يعني، وكنا يراجعنه القول عالية أصواتهن، قاعد كده مع جماعة من نساء بني هاشم أهله يعني، وبكلمهم بقى عملوا لا مش دي ما ينفعش وكده، وعمين بتدلعوا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وعالية أصواتهن، صوتهم عالية على النبي كمان، ويراجعنه القول، فطرق الباب عمر، فلما سمعنا صوت عمر قمنا فجرين، كله قام يجري واستخبى، فلما دخل عمر قال صلى الله عليه وسلم له يا عمر إنهن كنا جالسات يراجعنان القول عالية أصواتهن علي، كان قاعدين عم مغلبني صوتهم عالي وعمالين يردوا عليا ويرجعوني بتدلعوا يعني، وعارفين صلى الله رحيم القلب هين يعني صلوات الله وسلامه خير الناس لأهله، فلما سمعنا صوتك قمنا فجرين، ما استحملوش جريوا من غير ما يشوفوك، فقال عمر يا عدوات أنفسهن أتخشينني ولا تخشين رسول الله؟ الله الله إيه أنت بتعمل إيه اللي حصل ده إزاي؟ بقى أنتوا خايفين منه مش خايفين منه صلى الله عليه وسلم؟ وأنا مين جنب النبي؟ أطلع أنا جنب النبي يعني؟ فقلنا له أنت أفظ وأغلظ، ما أنت صعب، النبي راجل طيب كده ورجل هين لين سهل ها يعني رحيم يتحمل هذا الكلام وياخذ ويدي، لكن أنت ما عندكش خولان على طول بالدرة وبالبوكس ما فيش. فقال صلى الله عليه وسلم له إيها لك يا عمر، قال له ما تزعلش منهم يعني، ده مش بس اللي خايفين منك، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، قال ده إبليس نفسه بخاف منك، هتيجي على الجماعة الغلابة دول الطيبين النساء عادي عدلهم يعني، رضي الله عن عمر. فبيشتموه جماعة الروافض بيسبوه سب علني، واصحابنا أهل السنة بعض اللي مش عارفين رأسهم من رجليهم بيسبوه سب خفي بأن يصوروه في غير صورته، عاملين لك المسلسل اسمه عمر، عمر إيه ده إن شاء الله؟ مين عمر دوت بقى اللي جايبينه؟ ومن هذا الذي يستطيع أن يمثل دور عمر؟ وهل يجوز أصلا تمثيل عمر؟ أصلا ده يجوز ده لا يجوز؟ ليه لا يجوز بقى؟ بقول لك عايزين دليل وعايزين كتاب وسنة وآيات وحديث، قال هم فقهاء يعني المخرج بتاع المسلسل ده بيقول لك إيه؟ بقول لك ناس معترضين، مفتي مصر معترض ومشايخ مصر الأزهر معترضين والسعودية معترضين، حاطولنا آية أو حديث، هو أصلا بسلامته يعني كان فقيه، هنجيب له آية بقى يناقشنا في الآيات، أنت عامي والعامي يحتاج فتوى بس نقول له حرام حلال لأنه عامي، هتناقش في إيه؟ هقول لك عام وخاص ومطلق ومقيد، فاهم حاجة يعني؟ ما أنتش فاهم حاجة، ينفع أروح أنا للميكانيكي أقول له فهمني بقى كيف أصلحت هذه القطعة؟ فهمني، أقول له فاهم حاجة يعني؟ أقول له لا مش فاهم، طب اقعد ساكت بقى، هقول لك عملت فيها تفهم إيه أنت يعني؟ ده مش شغلك، شغلك أنت خليك في الإخراج المسرحي بتاعك وناقشنا في دين، لكن تيجي عند الدين له أهله يتكلموا بعلومهم يتناقش معهم عالم زيهم عارف، مش كبر يعني ولا هو حصر للحق في أهل الدين ولا كلام من ده زي ما البعض بيحاول يأوله، لا لأن ده اختصاص، اختصاص العلم له أهله اللي فاهمين قواعده نتناقش على أساس واضح مش كلامه السلام يعني. ولهذا الشافعي كان يقول لو خطب لو نقشني ألف عالم لوسعتهم، هاخد ودي معاهم هقدر أوقفهم، لكن الجاهل هقول له إيه؟ هقول له أصل ده مطلق. يقول لي يعني إيه مطلق؟ أقول له أصل هذا مقيد. طب يعني إيه مقيد؟ هنشرح بقى نوع بقى ابتدائي بقى تاني من جديد ولا إيه؟ اتعلم وتعالى اتكلم. فلماذا لا يجوز تمثيل عمر ولا أحد من الصحابة؟ لأن الصحابة في بعض حالاتهم كلامهم شرع، زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في تعريف السنة أهل الحديث يقول السنة، تعريف السنة إيه؟ في أي كتاب حديث السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. تقريره يعني هو سكوته على شيء يحصل قدامه فيقره، إن واحد يقول حاجة قدامه والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، ده اسمه إقراره، دي سنة، زي القول زي الفعل. أو صفته، إن الصحابي يقول نفسه كان أبيض اللون، كان طويلا، كان كذا، دي برضو سنة تحط مع القول والفعل والإيه والتقرير. أو قول الصحابة أو فعلهم، علماء بيضيفوا ده للسنة، يحطوه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم علماء الحديث. ليه؟ لأن قسم منه كان إقرار، النبي صلى الله عليه وسلم عملوا الحاجات دي في عهد النبي، ولما عملوها في عهد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعترضش عليها بقت سنة، فصارت أفعالهم سنة من هذا الباب. وكلام الصحابي وفعله إذا كان في أمر ليس فيه للاجتهاد مدخل ولا للرأي نصيب فهو سنة في حكم المرفوع. يعني مثلا لما مثلا صحابي يقول من فعل كذا دخل النار، جابها منين دي الصحابة بقى؟ والصحابي يعرف يقول نار وجنة من دماغه؟ لازم يكون سمعها من النبي، بس ما قالش سمعها، فهو بيقول بلازم القول، فدي سنة، دي حكم، دي له حكم المرفوع بإجماع العلماء. إذا أجمع الصحابة على شيء فهو من دين الله عز وجل. عمر بالذات وأبو بكر ليهم حالة خاصة، إن عمر نفسه قال فيه قال اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر، فكل أفعال أبي بكر وعمر ما خلا إذا جاء شيء زائد عما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السنن، يدخل معنا في السنة وفي الشرع يعني. الآن بقى كاتب السيناريو بقى بسلامته، عنده تفصيل لحياة عمر يوميا، ده منقول أصلا ده مش منقول، والذي ورد عن عمر كله في كل كتب الإسلام المعتمدة ما يعديش 300 صفحة، ده كل حاجة عن عمر، كلامه وأفعاله وحياته. هل في هذه 300 صفحة مثلا كده تفصيل يومي دقيق لما كان يفعله عمر؟ كان بيتكلم ازاي؟ كان بيعمل ايه؟ كان بيكلم زوجته ازاي؟ كانت بتقول له ايه؟ بيقول لها ايه؟ كسيناريو يعني مش موجود. فده كذب، كذب. قد يسوغ البعض هذا الكذب احيانا في الامور العامة، يقول لك ما هو ده اختلاق، يعني اي سيناريو بيحصل اختلاق، بيقول القصص ما حصلتش، بيقول ان ده قال ده كذا وده ما حصلش اصلا. لكن قد يسوغ لان الشخصيات مش واقعيه. يعني لما اجي اعمل انا مثلا مسلسل ولا بتاع واروح اعمل سيناريو اقول فزيد قال لعبيد، مين زيد ومين عبيد؟ دول اصلا في الواقع شخصيات افتراضيه، فانا ما كدبتش، هو ما كدب، هو بيفترض، بيضرب مثل، يعني زي ما يقول مثلا مره واحد حصل له كذا قال له كذا، فضرب الامثال جائز يعني سائغ. فاذا ده مباح في هذه السكه، لانه ايه؟ مفيش شخص بحكي عنه كلام ما قالوش. لكن شخص اجي اقول لك عمر عمل كذا، عمر عمل كذا فين؟ مين اللي قال لك دي؟ لا دي من دماغ السيناريست، هو اللي شايفها هو عشان بس يكمل الحبكه يعني. لا، هذا كذب على عمر ولا يجوز الكذب عليه، لان عمر بعض اقواله وافعاله شرع، وده راجل قدوه من كبراء المسلمين، ما ينفعش تكذب على لسان عمر ولا تلبسه حاجه ما عملهاش، لان الناس لما تشوف عمر بتقتدي بيه نفسيا. انا لما اشوف الان ده بعمر وكان بيعمل كذا وكان بيضحك كده، فانا هبدا اضحك عشان ابقى زي عمر يعني. طب ده مش عمر، ده الممثل اللي ما نعرفش جاي منين دوت وما يعرفش حاجه عن عمر اصلا، فانا كده في الواقع باقتري بممثل خليع ما اعرفش جايبينه منين ولا ليه ولا ايه قصته يعني. فما ينفعش احط دوت مكان عمر ابدا. والمشايخ اللي كانوا اجازوا له ماذا ما يرضوهاش والله لنفسهم، ما يرضاش حد المشايخ ان هو يمثله مع مراته في الاوضه هم قاعدين، ويجيبوا واحده مثلا ممثله قاعده بشعرها طول النهار وتفتخر بهذا ويقول دي الحاجة أم فلان مرات الشيخ الفلاني، يرضاها الشيخ ده لنفسه؟ والله ما يرضاهاش تبقى لنفسه واحد ذو مروءة. ما فيش واحد عنده مروءة يرضى أن حد يجيب واحدة بشعرها ويعرضها للناس ويقول لهم أصل دي الشيخ مع مراته بس في أوضة النوم يعني، ودي مراته، ده هي دي دائما بدور مراته يعني، دي مش في حد شايفهم غيره هو بس والناس كلها شايفينها يعني. يعني هذا عبس يتنزه عن مثل الصحابة. ولهذا المجامع الفقهية كلها أفتت بحرمة تمثيل الصحابة، ما حبكتش يعني، ومش ده كله حب بقى في الدين، دي كلها سبوبة رزق يعني. يقول لك أصلا عايزين نقدم الصحابة للناس في صورة كويس، انشر كتب الصحابة وتكلم عنهم واعمل برامج توضح سيرهم من خلال التاريخ الصحيح، لكن تيجي تعملي مهزلة زي دي تخترع فيها وتكذب على الصحابة وبتمثل بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وتسقط صورهم في قلوب الناس، تقول ده بخدم عمر، أنت تشتم عمر، وسيكون لك وقفة مع عمر بين يدي الله يوم القيامة، اعمل حسابك. كل من أقر هذا الباطل أو رآه سيحاسب، إن هذا إهدار لجزء من ديننا. أي حد ما شافش حد يقولك دايما كده إيه، السماع أحيانا يكون له هيبة، يعني لو واحد ما راحش الكعبة خالص خالص، لما يراها أول مرة بيحصل له إيه؟ قبل ما يبقى في تلفزيون ينقلنا الصورة كل شوية 24 ساعة بس ماشي من الكعبة من يمين والشمال، ما حفظناها والحمد لله وربنا يزيد ويبارك. يعني من 20 سنة أو أكثر، لما كان ناس أقصى حاجة يشوف الصورة كده متعلقة على الجدار، يعني حد جاي من الحجاز وجايب معه صورة فيقعد يتفرج على الكعبة كده، ويا سلام دي الكعبة. يعني لو واحد ده كان نفسه في الكعبة وشاف الكعبة كده فجأة، لقى نفسه بيعمل عمرة وكعبة في وشه، بيحصل له إيه؟ بصورة، بيغمى عليه، بيقعد يعيط، بقلبه بينخلع، ما بيعرفش يعمل إيه، صح؟ لها هيبة، حاجة كده إيه؟ حاجة لها كده وزن، ما بيشوفهاش كتير، حاجة يعني من اللي في اللي ما يشوفها، فلها وزن في قلبه. ممكن تلاقي واحد ساكن في مكة ما بيخشهاش خالص، يعني أنا أعرف ناس في مكة ما دخلوش الكعبة دي قط، 40 سنة و50 سنة، مخزول مخزول مغضوب عليه، الكعبة جنب بيتهم، الواحد يتمنى يعني، خد بالك، والبعيد ما صلاش في الحرم ولا مرة، مش معرفش الكعبة شكلها إيه أصلا، واحد ساكن في مكة، ها؟ ليه؟ لأنها بالنسبة له ما موجودة، يعني في أي وقت نروح يا سيدي النهاردة بكرة بعد 10 سنين إحنا راح هتطير الكعبة، يعني الكعبة هتطير ما موجودة. لكن اللي زي حالتنا اللي هو الزائر ده بيبقى عايز يصلي وعينيه في الكعبة، يا عم ما ينفعش يبص في الأرض، لا ليه بيصلي ومبرق كده للكعبة، يا سيدي بص موضع سجودك، يقول لك ما عشان انا ده هم يمينه ماشي وعشان انا بركز اكتر، واخد بالك، مش مستحمل يعني، مش طايق يبقى قدامها ومش عارف ايه، بص عليها. هذه الهيبه بسبب ايه؟ نالها مقام في قلبه. كلما يزداد هذا التلامس، دي الكعبه كمان بشخصها وبلحمها ودمها، يعني دي مش حاجه شبه الكعبه، لا ده دي الكعبه نفسها، ومع ذلك ممكن اللي شافها كده مره غير شافها اول مره. بتلاقي يعني لو راح عمره كل سنه بيخف هذا عنده، بيخش الكعبه عادي كانه داخل الجامع، ممكن ما يبص يعني ببص على الكعبة أهلا وسهلا عارفينها، كمل يلا طوف يلا خلاص، ما عادش زي أول مرة، ما عندي الكعبة هي هي. فكيف بقى بما يحدث الآن؟ إن ده أصلا مش عمر، ده مسخ يشوه صورة عمر، وحاشا عمر أن يكون كهؤلاء المسخ. هو عارفين عمر؟ هو لا أراك كلمتين عن عمر ده بعرف عمر يعني؟ يعني عمر ده اللي نفسه يقول عنه إن يكون فيكم محدثون فعمر الذي وافق ربه في أكثر من 30 مسألة، يقول عمر القول فينزل القرآن على قوله، يقول يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فينزل الله تعالى قوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يقول يا رسول الله لو سترت أهلك وحجبتهم فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فينزل الله آية الحجاب، في يوم أسارى بدر يدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيراهم يبكيان فيقول يا رسول ما يبكيك أنت وصاحبك. عمر قبل ما يصرفوا في موضوع أسرى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، فعمر يقول يا رسول الله اقتلهم، هؤلاء كبراء مكة، ودول عمرهم ما هيصفوا لك. شفت الكلام؟ شفت الفهم؟ دول أركان، ها؟ عمرهم ما هيصفوا لك أبدا، أرى أن تقضي عليهم، ابعدهم خالص. وأبو بكر رجل لين طيب، يقول لا معلش اديهم فرصة ثانية يا رسول الله وسيبهم المرة دي ومن عليهم وافدهم وربنا يهديهم وكذا وكذا، فينزل الله تعالى قولهم وافقا قول عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ساخد بالك. ثم يقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. فيأتي عمر فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يجلسان يبكيان، فيقول يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك، اذكر لي قولوا لي إن كان ثمة بكاء بكيت، لو حاجة هتخين عيط عيط طبعا معاك لوحدي، وإن لم يكن بكاء تباكيت، أمس أزملكوا يعني أجملكوا عيط زيكم خلاص، ما ينفعش تموتوا بعض أنا قاعد أتفرج عليكم، يعني شفت المواساة لأي حد والحب، يقول له قول لي بس اللي بتعيطوا ليه كده، لو حاجة تعيط أكيد هعيط، لو مش هتعيطني يعني وأنا بقلبي جامد أوي عليها هعيط كده وكده معاكم، أزاملكم أتباكى يعني حتى أكون مثلكم، تشبه حتى في حاجة مش جاية معاه يعني. فيقول صلى الله عليه وسلم له لقد عرض علي عذاب أصحابك دون هذه الشجرة، ولكنا نعذب بسبب ما اخترناه من أمر أسارى بدر، والحق كان معك يعني. فده رجل من طراز آخر، ده حاجة ما ينفعش حد يلوسها بالمناظر اللي جايبينها دي، وان هم يحطوا عمر بهذا التاريخ الضخم في هذا القمقم، يقول لك ده عمر، قبح الله من فعل ذلك، عليه من الله ما يستحق، وعمر خير من هذا، وسننتظر حتى نرى عمر يوم القيامة إن شاء الله. نسأل الله أن يجمعنا بعمر في الجنة وبسيد عمر وسيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يكرمنا وإياكم بالقدوم على الله عز وجل في مثل في 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 هذا الأمر بخير قدوم، ويجعل مسوانا وإياكم إلى خير. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بقبول أعمالنا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا واقبلنا، اللهم تقبل منا واقبلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.